أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التنبيه الذي يورده المعتن من أن المناط في منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات هو الابتلاء بالطرف لهذا المعلوم في وقته على نحو الفعلي، أما إذا لم يكن المكلف مبتلا بالمعلوم في وقته بنحو فعلي فلا يكون العلم الإجمالي منجزا لمعلومه. وهذه ضابطة عامة وقاعدة مضطردة، غير أنه أورد بحثا تطبيقيا إذا صح التعبير، أراد من خلاله أن يوضح لنا تارة منجزية العلم لطرفه، وأخرى عدم المنجزية. فقال عليكم السلام، لو كان عنده زوجة وكانت هذه الزوجة أيضا يعلم بأن عادتها أما في الأيام الأولى من الشهر أو الأيام الأخيرة من الشهر، لكنه عنده خلاف مع هذه الزوجة، ولديه احتمال بفراقها، فهل يجوز باستصحاب زوجيتها أن يرتب ماذا؟ الابتلاء كأثر، ليكون أحد الفردين، الفرد المتأخر الذي هو عدل للفرد المتقدم، هو الآن معها في حبال الزوجية أول الشهر، لكن في آخر الشهر لا يعلم بذلك، غير أنه بإمكانه أن يجري الاستصحاب. قال هذا الاستصحاب لا يفيدنا، لكنه لو عبر باعتبار أن الابتلاء يعني مو أثرها هنا، وإحنا قلنا إن الاستصحاب لا يجري إلا إذا ترتب عليه أثر شرعي أو كان موضوع يترتب عليه حكم شرعي لكان تعبيره دقيقا وواضحا بنحو أكبر. فإذن ها هنا نرى أن أحد العدلين قد خرج عن الطرفية، وأن العلم الإجمالي لا ينجز طرفيه، وهذا في الحقيقة صورة للعلم الإجمالي، لكنه علم إجمالي غير منجز لطرفه. الصورة الثانية، ما إذا أقسم على ترك الوضوء؟ نعم، أو شك إذا صح التعبير في أنه أقسم على ترك وطئ هذه الزوجة، فيستطيع أن يستصحب أنه لا، لم يقسم، وبالتالي الأيام الأخيرة من الشهر مورد ابتلاء، فالعدل للأيام الأولى موجود، وهذه صورة ثانية للعلم الإجمالي المنجز لطرفه. نعم، قال إذا تذكر، يعني جاءت الأيام الأخيرة من الشهر وهو كان قد استصحب عدم القسم، لكنه واحد ذكره قال له ترى أنت أقسمت يمي، أنت أقسمت يمي، فحينئذ ماذا؟ واضح يكون هذا علم إجمالي غير، أو حتى لو كان في الأيام الأولى يكون هذا العلم الإجمالي غير منجز لطرفي، لأن أحد طرفي خرج عن محل ابتلاء. ثم قال الضابط بين الصورة الأولى والثانية هو ما أشرنا إليه، اليقين باندراج كلتا الصورتين في محل الابتلاء لدى المكلف على نحو الفعلية. في الصورة الثانية نشوف هذا متحقق، أما في الصورة الأولى فذلك غير متحقق. من هنا قلنا بمنجزية العلم الإجمالي التدريجي في الصورة الثانية دون الأولى. بحثنا في هذا اليوم هو رد على الشيخ الأعظم، وهو جميل في الحقيقة، جماله وين؟ لأنه مورد ابتلاء، واحد يتراءى له دائما هذا النحو في الأحكام الشرعية، يعني هو في الحقيقة إجابة عملية عما يدور في أذهاننا. احنا الآن عندنا أصول مؤمنة كثيرة، يسوغ لنا أن نجري هذه الأصول المؤمنة كأصالة البراءة وقاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة، وماذا؟ أصالة الحل، أو عبر بعد قاعدة الحل، يعني عندنا إيش كثر أصول مؤمنة. ثم إنه في أذهاننا أن هذه الأصول المؤمنة نحن نجريها باطمئنان رغم علمنا أن السوق مثلا، قاعدة السوق، رغم علمنا بوجود منافاة مع الواقع، يعني أننا في إجرائنا لها نعلم بوقوعنا في بعض المخالفات، نحن عندما نجري قاعدة الطهارة الآن ندخل في بعض الفنادق خصوصا اللي سافر من طلبة العلم أو المتدينين أو غيره، هو واضح الشارع شي يقول لنا كل شيء لك حلال، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو نجس. أنت إذا رحت معلوم أنها الكثير من الناس ما يراعي مسائل الطهارة والنجاسة خصوصا في هذه الفنادق والشقق الموجودة في أماكن الزيارة للأئمة وغيره. معي؟ هذه الشقق التي يسكنها الكثير من الناس دون مراعاة لمسائل الطهارة والنجاسة، لكنك أنت حكمك الشرعي ما هو؟ تطبيق هذه الأصول المرخصة والمؤمنة. طيب يخطر في ذهنك إلا هذا الاحتمال، احتمال فيه متانة وقوة، غير أنه من الناحية الشرعية من الناحية العملية لك كمتدين يسوغ لك أن تجري أصالة الطهارة دون ريب أو إشكال. ليش؟ انتبه، أصولا في هذه المسألة ما مر علينا على السيد الشهيد يرحمه الله من أننا نعلم أن هناك أحكام إلزامية وللشارع أيضا ماذا أحكام ترخيصية، وفي بعض الأحايين يكون ملاك الحكم الترخيصي أو المصلحة في الترخيص للمكلفين أهم وأعظم، أي أن الشارع لو لم يرخص لأوقع المكلفين في شنو؟ في العنة والحرج والمشقة والكلفة. فإذا الترخيص كما قال يرحمه الله لمصلحة التسهيل على المكلفين. طيب يعني ما يدور في أذهاننا من احتمال قد يقال، انتبهوا قد يقال حطوها بين قوسين ذهنيين، من احتمال يعتد به، يعتد به لدى المتشرعة بل العقلاء، النجاسة كاحتمال موجود، عرفنا؟ لكن هذا الاحتمال ملغى، لا اعتداد به شرعا، شرعا لا اعتداد به. ليش؟ لأن الشارع يريد كما جاء في بعض الروايات، يحب، مو فقط يريد، يحب أن يؤخذ برخصه كما يؤخذ بعزائمه. شلون تأخذ بالأحكام الإلزامية؟ كذلك ينبغي، كذلك يلزمك أن تأخذ بهذه الأحكام التي رخص لك الشارع فيها وتلغي ذلك شنو؟ الاحتمال الموجود الذي يدور في ذهنك. تعالوا إلى مسألة، الشيخ الأنصاري رحمه الله وقع في اشتباه، نريد نرد على الاشتباه الذي وقع فيه الشيخ الأعظم من خلال ما طرحناه فيما تقدم. إيش قال الشيخ يرحمه الله؟ قال إذا كان المكلف يعلم بوقوعه في هذا الشهر في معاملة ربوية يجب عليه الاحتياط. إحدى المعاملات ربوية، الربا محرم، ينبغي له ماذا؟ أن يضع يدا على الأخرى ويجلس في بيته، ولا يجوز لهذا المكلف أن يبيع ويشتري. ليش؟ لعلمه أنه سيقع في معاملة ربوية. يقول الماتن وغيره هكذا علم قطعي لا ينجز المعلوم. ليش؟ لأن المناط في منجزية المعلوم شنو؟ تعيين المعلوم لدى المكلف. أنا هذا المعلوم مثل ما نقول هذا الإناء نجس أو هذا الإناء نجس عندي، يعني الشبهة شنقول محصورة. أما واحدة من المعاملات ربوية من دون أدري عن هذا، والمناط في المنجزية يا شيخنا الأعظم، الكلام أو المثالان اللذان أوردهما الشيخ الأعظم دقيقان، كزيارة الحسين في إحدى ليلتين، هذا علم إجمالي منجز لأن كلتا الليلتين متشخصة ومتعين. كذلك بالنسبة لوطء الزوجة، لأن أنا ما أعرف عادة هذه الزوجة الأيام الأولى من الشهر أو الأخير، مثال لا غبار عليه، بس تعال إلي مع هذا المثال نمرة ثلاثة. عندما قال الشيخ يرحمه الله بأن المكلف إذا علم بوقوعه في معاملة ربوية لا يجوز له، نقول له من قال لا يجوز له؟ احنا نعلم، اصلا نعلم عندما نجري اصالة الطهارة او اصالة الحلية معاه او الاصول الترخيصية الجملة نعلم، بل اكثر من ذلك يقول الشيخ مو الاصول، اصلا نعلم عندما نجري القواعد البراهين التي توصلنا الى مسلمات يقينية نعلم أننا نقع في بعض الأحيان ماذا؟ في خطأ، وأن اليقين الذي وصلنا إليه قد ينكشف لنا خلافه. في الجملة نعلم ولا ما نعلم؟ لكن هذا لا يعني إلغاء حجية اليقين اللي وصلنا إليه. كذلك الأصول المؤمنة عندما نجريها ونعلم بمخالفتها في الجملة لبعض الواقع لا يعني أن هذه الأصول المؤمنة ليست بحجة، معي؟ هي حجة، وحجيتها كحجية العلم اليقيني الذي نعلم جازمين بمخالفته للواقع في بعض الأحاديث، لكن تلكم المخالفة للواقع غير ضارة ولا ضائرة بحجية هكذا علم تفصيلي. كذلك هنا أيضا علمنا بوقوعنا في معاملة ربوية مو هو الذي يحرم علينا، انتبهوا، مو هو الذي يحرم علينا إجراء البيع والشراء. نعم، لو كانت عندنا مجموعة من المعاملات ثلاث أربع خمس ضابطة وجود عندنا شبهة محصورة عندئذ يتنجز العلم الإجمالي. أما كذا في الشهر أو في السنة أني سأقع في إحدى المعاملات الربوية، هذا ما نقدر نقول من الناحية الشرعية يجب لا يجوز للمكلف إجراء أي معاملة من المعاملات. واضح لنا الفكرة؟ ينبغي أن نضيف تتم معه. قد يقال ممكن في بعض المعاملات قد يكون مثلا إجراء بعض المعاملات أو في حرام يعني هواية مثل ما نقول شنو مهم، وهذا اللي يتعامل مثلا إنسان دقيق قدوة للمجتمع معروف بنبله وتقواه معي، قد هذا لعنوان ثانوي مو لعنوان أولي معاه. أما بالعنوان الأولي لا يجوز حق كل الناس أن يتعامل، بس قد تكون هناك خصائص ثانوية على أساس هذه الخصائص الثانوية نعم يحرم نعم. ولذلك يقولون أحد العلماء قيل له مثلا إن إحنا نريدك نجيب لك يعني مو أحد العلماء، أحد العلماء يقول كذا يعني لا يجوز للعالم إذا كان هذا هناك كأسان في الخارج أحدهما خمر والآخر ماء يتشابه وفي طاغية إيش يظهر من الخارج الناس، أنت تصور مثلا معها الطاغية أنت تأخذ كأس الماء يشربه وذاك يأخذ كأس الخمر ليحتسيه، أنت ما يجوز لك، هذه مجرد مشاكلة ليش ما يجوز لك، معنا في الواقع العنوان الأولي جائز بس بالعنوان الثانوي حرام، لأن شي يتصور الناس أي أنك تشرب خمر تأييدا لهذا الطاغية، هذه العناوين الثانوية مو هي المدى في التحريم، الكلام في العنوان الأولي. إذن ما قاله الشيخ يرحمه الله بعيد عن مقتضى القواعد التي ذكرناها. نعم عندنا الماحة إذا صح التعبير، إذا في مورد ما صار عندنا مثلا شبهة حكمية، احنا قلنا الشبهة الحكمية شنو، ينبغي الفحص والبحث قبل إجراء البراءة وبعد الفحص والتنقيب وعدم الوصول إلى، عندئذ يسوق لنا إجراء الأصول المؤمنة هذا قطعا. لكن لو كان احنا نريد نجري شبهة موضوعية عندنا، نريد أنا الآن أشتري شيئا بزيادة ثم شككت أن هذه المعاملة التي أريد أن أجريها هي من المكيل والموزون حتى لا يسوغ لي دفع تلكم الزيادة لأنها ربوية أو لا، هذه شو نسميها شبهة موضوعية، فصارت البراءة جارية بلا إشكال معي. فإذا ما قاله الشيخ يرحمه الله فيه تأمل واضح. نعم ثم إن هكذا وصلنا صح، ثم إن الظاهر أنه لا بد في منجزية العلم الإجمالي التجريجي من الالتفات للأطراف وتحديدها ولو إجمالا لتكون موردا للتنجيز، حيث لا يدفع العقل للعمل، يعني احنا شلون نشوف ان العقل يقول ان هذا العلم الإجمالي منجز ويقول لنا دع الطرفين واتركهما، متى؟ الا بعد تحديد الموضوع وكون الشبهة محصورة وكلا الأطراف في دائرة محددة لتكون موردا للتنجيز. نعم إلا بعد تحديد موضوعه، ولا يكفي مجرد العمل بالابتلاء بالحرام والوقوع فيه من دون تحديد للأطراف حيث يكثر من المكلف العامل بالأصول الترخيصية التعرض للمخالفة الواقعية. هالشكل نقول، مو نقول حيث يكثر من المكلف العامل بالأصول الترخيصية، حيث بعد ما نحتاج حيث ثانية زيادة، عرفت لعلها من الناسخ، نقول حيث يكثر من المكلف العامل بالأصول الترخيصية التعرض للمخالفة الواقعية، عرفنا، حتى تصير العبارة في سبكها صحيحة. طيب، ويعلم أيضا المكلف إجمالا بحصولها فيما يبتلى به من الوقائع التدريجية في شهره أو سنته أو في مدة عمره، خصوصا في الأموال أو الطهارة والنجاسة، مثل ما قلنا الواحد اللي يروح على أماكن الزيارة يشوف أصلا الأصفر والأخضر في الأرض وما أدري شنو معاه والأحمر، فش يقول؟ يقول عصير إن شاء الله. وانت هذا تكليفك الشرعي فعلا، يعني تجري قاعدة الطهارة من دون أي إشكال. مما يكثر مخالفة الأصول الترخيصية للواقع، ولولا ذلك لاختل نظام المعاش، بل والمعاد، مو بس المعاش، لأن هذا إذا كان دائما قاعد بيشتغل بالنجاسة والطهارة هذا يقدر يسمعها، هذا لا يرتقي لا ماديا ولا معنويا. وقلت الفائدة في جعل الأصول الترخيصية، ما يترتب عليها أثر. إذا الواحد دائما بيحتاط، إيش فائدة الأصول الترخيصية؟ فائدة الأصول الترخيصية دائما التسهيل. ولذلك قلنا أن السيد الشهيد له تعبير يقول أن المصلحة في هذه الأصول الترخيصية أقوى أعظم أهم من المصلحة في الحكم الإلزامي. أي والعلم المذكور نظير العلم بالخطأ في ما يحصل من العلوم التفصيلية في الوقائع التدريجية. احنا الآن لما نجري ماذا قواعد البرهنة نقول هالبرهان دقيق ما شاء الله، وصلنا إلى النتيجة وإحنا على قطع يقين، وتالي بعد أيضا ونوصل إلى نتيجة وقطع يقين، وتالي وقطع يقين، وإيش كثر عندنا اليقينيات والقطعيات، بس نعلم في واحدة من النتائج أو اثنتين أو أكثر خاطئ، بس هذا لا يضرنا ولا يضيرنا. مع عدم الإشكال في عدم منجزية العلم المذكور، مو تقول لي أن إحدى المقدمات في إحدى النتائج في كذا مخدوشة، أحد صحيح أحد، بعض ما قطعت به كان غير صحيح، أعلم أن بعض ما قطعت به غير صحيح، بس هذا لا يضر في كوني قد وصلت إلى يقينيات. مع عدم الإشكال في عدم منجزية العلم المذكور بنحو يمنع من التعرض للفحص في الوقائع وتحصيل العلم التفصيلي مقدمة للتحرز من المخالفة فيها، فافهم معاه، لعله إشارة إلى ما أوردنا أن في بعض القضايا المهمة بعناوين ثانوية قد يختلف الأمر معاه، كن ننتبه. ومما ذكرنا يظهر الإشكال فيما ذكره شيخنا الأعظم من التمثيل للعلم الإجمالي التدريجي اللي هو جعل مثال رقم شنو؟ 3، بما إذا علم المكلف أنه يبتلى في يومه أو شهره بمعاملة ربوية، فإن المعاملات المذكورة حيث لم تكن حين العلم الإجمالي محددة، يعني ما صارت داخلة في شبهة محصورة، فما صار هذا علم إجمالي عند منجز لأطراف، لم يصلح العلم المذكور لتنجيز التكليف فيها، بحيث يجب على المكلف الاحتياط فيها. نعم، هذا اللي قلنا أوردناه أخيرا، احتمال كون المعاملة ربوية بنحو الشبهة الحكمية منجز بنفسه، يعني ما يجوز لك تجري الأصل المؤمن دون الفحص والنظر وصبر الأدلة وتشوف أن هذا يعني الشبهة الحكمية فعلا هنا حرمة ولا حلية؟ لوجوب الفحص عن الأحكام الشرعية بنحو يمنع من الرجوع للأصول التنقيصية، بخلاف ما إذا كان الاحتمال المذكور بنحو الشبهة الموضوعية، كما إذا شك المكلف في صفقة يريد أن يجريها وأن هذه الزيادة التي يريد أن يدفعها في هذه الصفقة لعلها ربوية باعتبار أن المبيع من المكيل أو الموزون، حيث لا مانع من الرجوع لأصالة عدم كوني المبيع من المكيل أو الموزون، حينئذ تصل، لأن هذه شبهة موضوعية بخلاف مساعة المثال الأول. أي ومجرد العلم بالابتلاء بالمعاملة الربوية في طول الشهر أو السنة من دون تحديد لها كما قال الشيخ إنه منجز، نقول إحنا لا يصلح للتنجيز، بل هو كالعلم بالابتلاء بجرب النجس. يعني كل ما أشوف شيء يجوز لي إني شنو، إذا ما كان هو أحد أطراف علم إجمالي منجز تحتمل إنه بعد نجس. في الواقع إن بعض الأشياء اللي تشربها في الشارع، خاصة إذا هذا الكأس عام وجي واحد مثلا شنو ومسك كل أطرافه كانت يد نجسة وانت بتشرب بهالكأس، احتمال النجاسة موجود، لكن هذا احتمال غير معتد به. ومع ذلك يقول هذا الأمر ينبغي للإنسان أن يبحثه بروية ودقة ومزيد تأمل، يعني لا يتسرع فيه، يقول أنا في كل شيء ترى أجري الأصول المؤمنة، لا، ينبغي للإنسان يكون شنو يعني الضابط اللي تنطبق عليه إن إنسان دقيق في تطبيق القواعد على مواردها غير متساهل. نعم، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.